بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم عبر شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. باسمكم واسم زملائي ورحبوا بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله أبا حمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله عز وجل منا ومن صالح القول والعمل.
وأهلا وسهلا بكم أنتم مشاهدين الكرام أينما كنتم، ونسعد باستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، كما اعتاد المشاهدون الكرام أن يكون في مستهل كل حلقة، نتناول مسألة من المسائل نناقشها، وهي مما يكثر حوله السؤال. نريد أن نقف يا شيخ مع أصحاب الأعذار. قد يعني الحديث ربما يطول، لكن نحن نريد أن نقف مع أصحاب الأعذار الذين يجوز لهم الفطر في رمضان. نريد أن نقف مع المريض يا شيخ، المريض بقسميه، ممن يرجى برؤه وشفاؤه من مرضه وممن لا يرجى، وأيضا يا شيخ مع المسافر، وما الأفضل في حقه يعني إذا سافر أن يفطر يا شيخ، يستمر في صومه أم يفطر. ثم يا شيخ أيضا بالنسبة للمرضى، أحيانا كلمة يا شيخ إذا كان يشق عليه، يعني ضابط المشقة يتفاوت، ربما أحيانا أبناؤه أو أهله أو القريبون منه الذين يقدرون هذا الأمر تجد بينهم تفاوت كبير. نريد أن نقف أيضا يا شيخ مع ضابط المشقة، حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم الدين، أما بعد. مسألة أصحاب الأعذار، وهو أيضا اختيار جيد طرح هذا الموضوع، لأنه نحن الآن في شهر رمضان أيضا، مقبل على إجازات وسفريات للناس فيما يتعلق بالسفر وبعض أحكام السفر، لكن ما يتعلق بالمريض فإن المريض يعتبر معذورا فيما يتعلق بفطره في نهار رمضان، والله عز وجل قد عذره بذلك، كما عذر أيضا المسافر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الله عز وجل حكما خاصا للمريض وحكما خاصا للمسافر، وكلاهما في الحقيقة يحتاج إلى ضبط، لا مسألة السفر ولا مسألة أيضا مسألة المرض. المرض اختلف فيه العلماء على قولين مشهورين، والقول الآخر أيضا يعني تستطيع أن تقول بأنه توزع إلى أقوال. القول الأول أن كل ما يسمى مرضا فهو مبيح للرخص التي يتعلق بها المرض، مثل قضية الفطر في نهار رمضان مثلا، وكذلك أيضا اعتبار أحكام المرض التي تبيح ترك الجمعة مثلا والجماعات، وتبيح ترك القيام بالصلاة واتخاذ والتخفف من بعض الهيئات التي قد ثبتت أو قد وجبت في الكتاب أو السنة. فالقول الأول أن كل ما يسمى مرض وهو ما يخرج عن الطبيعة المعتادة فهو مرض، حتى أدخلوا في ذلك الزكام وأدخلوا الجرح الصغير، هذا مروي عن بعض التابعين، كما أنه أيضا ظاهر مذهب الظاهرية رحمة الله تعالى عليه، وعن قلة من التابعين استند عليهم الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري رحمة الله تعالى عليه أيضا، أو أيد بها قوله وتأصيله في هذه المسألة، وهو اعتبار مطلق اسم المرض، حتى أنه قد روي عن بعض السلف أنه أفطر في جرح أصابه. لكن هذا القول الذي جنح إليه الظاهرية وذهب إليه بعض السلف في أقوال مهجورة هجرت بعد ذلك إلا عن الظاهرية، هو قول مرجوح وهو ضعيف جدا. أن نقول الجرح اليسير بأنه مرض وأن نقول بأن هذا غير صحيح، ولكن اختلف العلماء بعد ذلك في درجة في المرض المعتبر في هذا. إذا قلنا بأن ما ذهب إليه الظاهرية أنه قول ضعيف جدا ولا يجوز الاعتماد عليه ولا الاستناد إليه ولا الفتوى أيضا بموجبه، اختلف العلماء بعد ذلك في المرض المبيح للفطر وما يعد به الإنسان مريضا، فهناك من قال باعتبار العرف، لأن هذا ليس له حد في الشريعة وليس له حد في اللغة، فما سماه الناس مرضا فإنه من المرض الذي تتعلق وتناط به الرخص. وهذا القول قوي جدا في الحقيقة، وله اعتباره وله قوته. لماذا؟ نعم
شيخ، أستأذنك في أن ننتقل إلى فاصل ثم نكمل طيب. بإذن الله تعالى. إذا مشاهدي الكرام، فاصل نواصل بعده. نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن صاحب الفضيلة، نكمل ما بدأنا، وكنت قد ختمت بالمرض المبيح للفطر وتحدثت عن العرف حفظك الله.
نعم، لأن القاعدة بأن ما لا حد له في الشريعة،
نعم،
ولا حد له في اللغة، فمرجعه إلى العرف. والناس عندهم المرض في الحقيقة في الجملة هو شيء مستقر، نعم، وواضح. يعني عندك أدنى الأمور مثل الإنفلونزا على سبيل المثال، هي مثلا ثلاث درجات عند الناس.
نعم.
في درجة خفيفة تشبه الزكام، يكون الفيروس فيها ضعيف، ودرجة متوسطة أو المناعة قوية عند الإنسان وتحملها أكبر. وهناك الحقيقة نوع من الإنفلونزا يصاب فيه الإنسان بالحمى ويصبح مثل الخرقة. يعني مرة قال هذا مريض.
نعم.
يقول هذا مريض، نعم. وهناك أيضا شيء يساند العرف، وهو الخبرة. الخبرة ترى هي شيء غير العرف. صحيح أن العرف كاشف لأشياء معينة، والخبرة كاشفة لأشياء معينة. وهناك في الشريعة في الفقه الإسلامي، لا في المجال القضائي ولا حتى في المجال التعبدي، الخبرة لها مجال والعرف له مجال، لكن الخبرة في هذا في هذه المسألة هي أيضا مساندة لما يتعلق بالعرف. ولذلك تجد أن العلماء منذ القدم مثل المالكية رحمهم الله في قضية الدماء الطبيعية عند المرأة يعتبرون القابلة. العلماء في الوقت الحاضر من يعتبرون طبيبة النساء أو طبيب النساء، فهو الذي يكشف الحال، هل الدم الذي وجد هذا هو على الوجه الطبيعة والجبلة الذي ينزل من الرحم على وجه الاعتياد، أو أنه دم التهابات وجروح أو إشكالات معينة. فلاحظ أن هذه قضية معروفة عند أهل العلم ومؤسسة منذ القدم، وهي من أصول الشريعة قضية اعتبار العرف، وكذلك أيضا اعتبار الخبرة. فالخبير يقول لك بأن هذا المرض سيؤثر على صومك، فهنا يكون هذا مؤثر، وأنت تقيس. أنت بإمكانك أن تقول الأطباء قالوا هذا الأمر على هذا المرض، فمثله هذا المرض، فما يحتاج في كل مرة تذهب إلى الطبيب وتكشف عند الطبيب. وأحيانا في أشياء في الحقيقة هي سهلة ويدركها الإنسان بنفسه، حالة الإدناف الشديدة، المرض الشديد الذي يعرفه الإنسان من نفسه. هناك أيضا ضوابط تتعلق بالحاجة إلى الدواء، حتى لو كان المرض متوسط أو متدني، حتى لو كان في الدرجة الدنيا منه، لكنه سيطول وتطول معه المعاناة حتى مع وجود نوع من التحمل. فهنا يشرع التداوي، والتداوي عند الطبيب لا يمكن إلا أن يكون ثلاث مرات في اليوم وبين فترات يعني متساوية. فإذا كانت ثلاث مرات وبفترات متساوية مثل المضاد الحيوي، هذا قد يحيجك إلى أن تفطر حتى في وسط النهار. وهذا المرض قد يكون حمى متوسطة لكنها تتطور وتزيد وتؤثر على الإنسان، فيحتاج إلى نوع من الدواء، فهذا أيضا له أثره، لأنه أولا هو مرض وهو معاناة وهو مشقة اجتمعت فيه هذه الأمور، وكذلك رأي الخبرة في هذه المسألة. فإذا اعتمدنا هذه القاعدة وهذا التأصيل، انتفى هذا القول المهجور الذي قال ببعض التابعين، وقد ذكر البخاري في الصحيح أنه أفطر من جرح في أصبعه. لكن الجرح ليس أيضا كل جرح في الأصبع نقول بأنه لا يفطر لأجله، حين قد تكون جرح مع مرض السكر، هذا يؤدي إلى غرغرينة ويسبب إشكالات، وإهمال العلاج سيؤدي إلى مشاكل. مو بجرح عادي في ظل ظروف عادية وفي ظل إنسان سوي، وهذا من يقدرها أيضا يقدرها الخبرة، يقول لا بد أن يعني يستمر المضادات الحيوية الموضعية وأيضا عن طريق الإبر والوريد، فكل هذه أيضا يعرفها أهل الخبرة. أتوقع أن 80% من الأمراض يعرفها الناس، والله عز وجل حين أحال على شيء ما أحال على مجهول ولا أحال على شيء نادر ولا قليل. 80% من الأمراض يعرف الناس أنها مرض، 10% من الأمراض يعرف الناس أنها ليست بمرض، 10% نحتاج فيها إلى رأي الطبيب،
نعم،
ونحتاج فيها إلى السؤال، ونحتاج فيها إلى التحري والتأكد، وهكذا إذا كان هذه هي التشريعات الربانية فكذلك التشريعات البشرية هي لا تغطي 100%، بمعنى أنك تأتي إلى القاعدة العرف ثم تقول هذه القاعدة أستطيع أن أطبقها 100% على جميع المسائل، العرف في القبض والعرف في الحرز والعرف في موجبات الحد مما يتعلق بالعرف والعرف في السفر والعرف في الإقامة، كل هذه لا تستطيع أن تأتي لها بمثل حد السيف فتقول هذه داخلة هنا بالعرف وهذه داخلة هنا بالعرف، لابد من حكم أغلبي أو عفوا هناك أحوال أغلبية يجزم الإنسان بأنها داخلة في العرف إيجابا، وهناك أشياء يجزم بأنها ليست داخلة في العرف سلبا، وهناك مسائل مشكلة يقول العلماء أيضا ليست مشكلة من ناحية التأصيلية، ترجع إلى الأصل، مو بالأصل الصحة تستبقي الصحة، أنا أقول هل هذا المرض مبيح ولا مو مبيح، أشكل عليك وترددت فيها 10% أيضا هي غير ليست ضائعة في الشريعة، ما العمل اللي تجاهها من حيث التأصيل، الأصل هو الصحة والمرض عارض، فأنت لا تعمل بهذا العارض إلا بدليل واضح وبشيء بين، مثل أيضا السفر، السفر طيب مبناه على العرف، طيب أنا الآن أنا مسافر بعد ما قطعت 80 كيل أو غير مسافر ترددت، فالأصل ما هو؟ الأصل الإقامة، تبقى على الإقامة، فهكذا تمشي تبقى على الإقامة حتى تجزم أو يغلب على ظنك أنك مسافر، فهذه المسافة أو هذه النقطة والمجال يظن الناس أنه مشكل هو غير مشكل من حيث التأصيل، لأنك تبقى على الحالة الأولى
الإقامة
وهي الإقامة، وكذلك إذا لو كنت مسافر ثم نزلت هل طيب هل إقامتي هذه تعتبر إقامة شرعية تنقطع بها أحكام السفر، ما الحكم؟ نقول أصلا أنك مسافر، إن غلب على ظنك أنك مقيم اعمل بأحكام الإقامة، وإلا في الأصل أنك مسافر، وهكذا إذا نزلت إلى بلد مثلا دورة لمدة شهر ونصف هل هي إقامة عرفة أو ليست إقامة، أشكل عليك ترددت، الأصل أنك مسافر، فهي غنم وغرم، أنت تغرم إذا كنت خارج من البلد تغرم بمعنى أنك تبقى على حكم الإقامة، وتغنم إذا كنت نازل في بلد تبقى على حكم السفر وتبقى على رخص السفر، هذا كله فيما يتعلق بالعرف، بعض الناس يهول، هناك طلاب علم وهناك أفاضل من أهل العلم أيضا يقول هذا لا يمكن ضبطه، ولا نعم لا يمكن ضبطه في الواقع لكن يمكن ضبطه بالتأصيل مثل ما وصفت لك الآن،
نعم
أما في الواقع ما تستطيع أن تأتي بحد السيف فتقول هذا سفر وهذا إقامة، هذا مرض وهذه صحة، فهنا يقع الإشكال في الواقع لكنه لا يقع في التأصيل، إذا أتيت عند الفقيه وعند المتفقه وعند المتوسط الفقه وعند الكثير من غير المتخصصين في الفقه تجد أنه يتصور ويعرف كيف يتعامل مع هذه القضايا، مثل ما شرحت لك الآن تقول إذا ترددت بين السفر والإقامة وأنت مسافر الأصل الإقامة، وإذا ترددت بين السفر والإقامة وأنت مقيم فالأصل السفر إذا كنت جازم بالسفر قبل نزولك في هذا البلد، فإذا ما يتعلق بضبط المرض هو ما عد مرضا عرفا، وكذلك أيضا بمقتضى الخبرة، فمرة يكون واضح بالعرف ولكن العرف أحيانا قد يشكل عليه، نرجع إلى الخبرة، المشكلات من حيث التأصيل كما ذكرت نستبقي الحالة السابقة حال المرض إن كنت تشك في الصحة في مجيء الصحة، أو في حال المرض إن كنت في حال الصحة إن كنت تشك في المرض، وهذه كما ذكرت ضبطها سهل، يعني لن تتعدى أن تشرحها لطالب علم في مثل هذه الجلسة اليسيرة لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذه الأمور. المسألة الثانية مشقة والناس يحتاجون إليها في الصلاة وهي مختلفة عن المرض، والصحيح أن المشقة والحرج أنها ليس لها ضابط لا في الشريعة ولا في العرف ولا في اللغة عفوا ولا في العرف، فما سبيلها؟ هل أستطيع أن أقوم ولا لا أستطيع أن أقوم؟ هذه المشقة يعني فصل فيها الإمام الشاطبي رحمه الله وقال إن المرء في ذلك فقيه نفسه، هو ليس مريض هو ما عنده مرض لكن يشق عليه. نعم مثل المسن صاحب السن الكبير ما عنده أمراض، جميع التحاليل عنده سليمة، ما حد يصنف إنه مريض لكن فيه إجهاد عام فيشق عليه الصوم، كيف تضبط المشقة؟ فهنا ضبط المشقة لا في القيام في الصلاة ولا في القيام بالتكاليف الشرعية ولا بالخروج إلى صلاة الجماعة ولا الخروج إلى الجمعة، لأن كلها ليست مرتبطة بالأمراض، مرتبطة بالمشقة والحرج، فالصحيح أن المشقة والحرج كل امرئ فيها فقيه نفسه، يعني بعض العلماء يقول بأن المشقة هي أوساط الناس وهذا ضعيف، لأنك إذا قلت أن هو قدر ما يتحمله المتوسط من الناس ماذا يعني؟ يعني أن الضعيف اللي هو أدنى من المتوسط أنك تحمل ما لا يطيق، تطلب منها أن يرتفع إلى المتوسط، والقادر على تحمل التكاليف وهو الأعلى تطلب منه أن ينزل بتكاليفه إلى الأدنى. فمن كلفه الله عز وجل وحمله ويتحمل أسقطت عنه التكاليف، ومن لا يتحمل حملته التكاليف. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وضابط أوساط الناس يسقط التكاليف عن القادرين ويحمل التكاليف على العاجزين ومن عليهم مشقة. وهذا أظهر الأدلة في إضعاف هذا القول، ولذلك كان أصح الأقوال هو اعتبار الحرج والمشقة. كل إنسان فيها فقيه نفسه في التعبدات، في العبادة، في الصلاة، في الزكاة، في حضور الجمعة، في حضور الجماعة، في أشياء كثيرة تتعلق فيما بين الإنسان وبين الله عز وجل فقط. أما ما يتعلق بما بين الإنسان وبين خلق الله عز وجل فهنا ضابطها القضاء، لأنها خصومات. أنا أستطيع أنفق، أنا لا أستطيع، أنا أستطيع أن أقوم بالوظيفة حتى أنفق أو لا أستطيع. دعوة الإنسان أنه جاهل، أنه عنده مشقة مثلا في عدم حضور الجماعة، ماذا يفعل معه المحتسب؟ هذه الأحكام تتعلق بالمحتسب والقاضي والحاكم، هنا هو الذي يقدرها إنشاء بأوساط الناس، إنشاء بالخبرة، إنشاء بالعرف، إنشاء عفا إذا كان الإنسان محل الصدق. والإشكال هنا أن بعض طلاب العلم يخلط بين مقام الحاكم والمحتسب والقاضي من جهة، وبين مقام المفتي من جهة أخرى. فإذا قال له واحد أنا لا أستطيع أن أشهد صلاة الجماعة، هو رجال نشيط، كان يعني قام يتكلم عليه، قام يعاتبه ويهوشه، وكيف تفعل هذا؟ طيب أنا لا أستطيع. هو جاءك يسألك بينك وبين الله عز وجل، ولا يريد أن يفعل أن يتخذ فتواك ذريعة لإرضاء الآخرين أو تجنب سخطهم. فإذا أخلص إلى هذا، أنه ما يتعلق بالسفر والإقامة والمرض مردها إلى العرف، وما يتعلق بالمشقة والحرج كل إنسان فيها فقيه نفسه، وهذا قد نص عليه الإمام الشاطبي، وتابع على ذلك ابن أمير الحاج رحمه الله، وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأنا ضربت كثيرا ما أضرب مثال لقضية الحرج الأدبي، الحرج الأدبي لا تستطيع أن تقيسه، وضربت مثال على الإنسان يستطيع أن يخرج ببنطال، وبنطال ربما ملون وأشكال عجيبة وغريبة، ويذهب ويصلي ويذهب إلى الأسواق. أخوه اللي أكبر منه حتى الأصغر ربما يرى أن هذا في مشقة عظيمة يظهر على الناس بهذا المظهر،
ليس لا.
طيب اقتربت صلاة الجماعة أو الجمعة ما عنده الثوب، نقول البس البنطال، بنطال فسفوري وألوان مشكلة، ولا حتى قميص نوم أحيانا أيضا، واذهب إلى الجمعة أو الجماعة لأنك تجد ما يسترك. أو تقول عليه حرج ومشقة عظيمة أن يظهر أمام الناس بهذا الشكل. شوف لاحظ كيف الفروق الفردية صارت بين الناس.
صحيح.
هذا له حكم فيتحمل فيتخفف بأحكام الحرج والمشقة، وهذا له حكم ونقول عليك أن تشهد الجمعة وأن تشهد الجماعة لأنه واجب عليك، ولأنك تخرج للأسواق وتخرج على وجه الاعتياد بمثل هذا اللباس. فإذا كان هذا في الفروق في المسألة الأدبية والحرج المتعلق بها والفروق التي بين الناس فيما يتعلق بها، فما بالك بقضية الأكلاف البدنية. الأكلاف البدنية للمعلومية، ويعني نؤكد على هذا، يقول يختلف الناس في القوة في البدن. يعني شوف وظائف الأعضاء، لما تضعف وظائف الأعضاء يصيب الإنسان خمول، يصيب بإجهاد، يصيبه مثل مرض الحمى والإنفلونزا، وهو ما عنده مرض في الحقيقة بسبب ضعف وظائف الأعضاء في أداء مهامه. تقول هذا تروح تجاهد؟
لا يستطيع.
تذهب تجاهد وأنت على هذه الحال، ربما لا تستطيع أن تنتصل إلى حقيقة مرضه أو إجهاده، هذا عليه حرج، هو يقدر حرج نفسه. فهذه هي القواعد الضابطة لهذه المسألة. الله
أحسن الله إليكم يا شيخ، وجزاكم خيرا على هذا التأصيل المبارك، وقد اتضحت الصورة تماما، جزيتم خيرا. سألونك باستقبال اتصالات الأخت إيمان من ليبيا، تفضل أختي إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
سؤالي للشيخ لو سمحت بخصوص الزكاة لو سمحت.
نعم.
أنا عندي أخوة وأخوات يعملون يعني ياخذوا فلوس، لكنهم ضرورات الحياة وأعبائها أحيانا يحتاجون إلى مساعدة. فعندي إحدى أخواتي انتقلت إلى بيت جديد لأنها كانت تسكن في شقة وأولادها
طيب.
الذكور والإناث كبار يعني وأكثر، لكنها انتقلت إلى شقة إلى منزل غير مكتمل للبناء.
نعم.
فائدة من سنين حاولت أن أجمعها كاملة وأعطيها لها لاستكمال بناء بيتها لأنها غير مكتمل تماما يعني
فوائد أرضية. أختي إيمان، أختي إيمان،
نعم،
أنت أردت مساعدتها لتكمل هذا البناء من فوائد ربوية أنت تأخذينها؟
لا لا لا، من زكاتي خلال السنة. نعم،
زكاة تريدين. نعم. أن تعطيها زكاة مالك؟
زكاة مالك خلال سنوات فائدة.
ما كنت تزكين يعني؟
لا لا لا، أنا أزكي منذ سنوات، لكنني بداية عملي ولا لم أكن أزكي، أنت لا أعرف كانت ليس لدي مال كثير، وما هو زائد إني أنا لا أعرف يعني.
طيب
ليس بنية عدم الزكاة، ولكن لأني
كنت تجهلين. نعم، كنت تجهلين.
طيب. نعم، هذا أولا. ثانيا، عندي أخي كان متزوجا وطلق حديثا، لكنه عند نفقة لأولاده وللزوجة طبعا.
نعم.
زائد عنده ديون متراكمة من الزوجة وحدها آلاف الدينارات. خلال شهرين يودون كفر هذه الألوف، فلابد من بيع منزله لكي يدفع هذا الدين.
طيب.
هل لي أن أدفع زكاة له لتغطية هذا الدين للزوجة للطليقة أقصد؟
طيب واضح، تسمعين إجابة أختي إيمان. شكرا لك يا أختي إيمان. شكرا الأخ عبد الرحمن من السعودية، فضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أهنيكم بالشهر الفضيل، وأرجو من الله وأدعوه أن يعيده على جميع المسلمين أعوام عديدة بالصحة والعافية.
اللهم آمين، تقبل من الجميع. تفضل أخي عبد الرحمن.
بداية يا شيخ جزاك الله خير، القرآن والسنة حطونا على بر الوالدين وأيضا على صلة الرحم.
نعم،
وهذا شيء جميل ورائع، ولكن يا شيخ ما هو الوضع إذا كان الأب يفضل البعض من أبنائهم على الآخرين أيضا من الأبناء في كل شيء، حتى إذا كان أحد الأبناء موظف والآخرين غير موظفين، يحرم هذا الموظف من العيدية ومن أي أمر يعطيه لأبناء الآخرين بسبب أنه موظف وعنده، بس ويطلب منه أنه يعطي أخوانه وهو في الحقيقة لم يقصر أبدا. يعني هذا الأمر كيف يستطيع وما هو المطلوب؟ يعني أتمنى من الشيخ أنه
بإذن الله
نصيحة يحس على أبا
إن شاء الله أخي عبد الرحمن، إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
شكرا
لك أخي عبد الرحمن. شكرا لأخت حياة من السعودية، تفضلي أختي حياة.
السلام عليكم.
حياك الله أختي حياة، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ بخصوص الزكاة. أبغى أسأل، أنا عايشة في السعودية بس أصلي من الحبشة، بس أول أنا زكاة إنه أنا كنت بشتغل في البيوت، ما كنت أعرف إنه واجب علي الزكاة. انه دحين جمعت المال يعني شويه شويه من وقتها، بس ما بعرف متى بلشت اعدل انه المبلغ عليه الزكاه.
اها طيب،
يعني دحين كيف اسوي بخصوص هذا؟
طيب انت تسالين عن المبلغ الذي تجب فيه الزكاه، هذا اولا
ايوه، يعني المبلغ دحين عرفت انه فوق 10,000 انه عليه الزكاه.
نعم نعم، طيب
دحين بس اللي أبغى أعرف هو يعني إنه صار له ممكن حوالي 4-5 سنة إنه أنا بجمع بس ما بعرف اللي بلشت أجمع إنه صار حوالي 4-5 سنة.
طيب تسمعين توجيه الشيخ أختي حياة؟ شكرا لك.
سؤال آخر
ما هو؟ يلا باختصار أختي حياة.
عندي سؤال إنه واحد من أصحاب يعني إنه واحد إذا قتل بسة متعمدا ما هو حكم؟
قتل القطة الهرة. طيب شكرا لك. شكرا أختي حياة. أحمد من ليبيا تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أحمد تفضل.
سؤالي يا شيخ قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول.
نعم.
هل معنى الآية أن قراءة القرآن يعني بالمجاهر هل يهجر عليه صاحبه؟
هل
بالمخافضة غضب.
أعيد مرة.
قراءة القرآن بالمخافة يؤجر عليه صاحبه.
هل قراءة القرآن ب
بالمخافة يعني دون الجهر؟
دون الجهر. طيب
دون القراءة بصوت عالي هل يؤجر عليه صاحبه؟
نعم يعني دون أن يحرك مثلا شفتيه.
أي في نفسه
يقرأ القرآن في نفسه. طيب يقرأ في نفسه يعني. طيب واضح. شكرا لك. شكرا. طيب صاحب الفضيلة طيب ناخذ اخر اتصال الاخ محمد من السعوديه. تفضل اخي محمد.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله اخي محمد تفضل.
الله يكرمك يا رب. انا بستفسر لو سمحت يا اخي. عندي زوجتي حامل في شهرها الثاني.
نعم.
وفي هذا الشهر الفضل هي صائمه الان وتعاني من الصيام. هل يجوز لها الافطار ام تواصل في الصيام؟
طيب واضح. الله يكرمك. شكرا لك اخي محمد. صاحب الفضيله الاخت ايمان من ليبيا.